السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لأحاديث صحيح الترغيب والترهيب. والأصل، أعني الترغيب والترهيب، للحافظ المنذري، والصحيح للإمام الألباني رحم الله الجميع. وقد عرفنا أن الصف الأول للرجال هو الصف الذي يلي الإمام مباشرة، وأن أفضل صفوف الرجال أولها، ثم لا يزال يقل الفضل حتى يكون أقلها فضلا آخرها. فالصف الأول للرجال هو أفضل صفوفهم وأكثرها ثوابا وأكثرها خيرا وأكثرها بركة، وينبغي على الرجال أن يتنافسوا عليه وأن يجتهدوا في الوصول إليه، فإذا ازدحم اثنان فأكثر على الصف الأول فإنه تشرع لهما القرعة لاختيار من يقف في الصف الأول، وذلك لعظيم فضل الصف الأول. ومن فضل الصف الأول فوق أنه يلي الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر للصف الأول ثلاثا وللصف الثاني مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل الصف الأول بالمغفرة ثلاثا ولأهل الصف الثاني بالمغفرة مرة. وقد علمنا أن الصف الثاني في المراد به قولان: القول الأول هو كل صف يلي الصف الأول، فالثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا تدخل في الصف الثاني. ويشهد لهذا ما جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا. والقول الثاني أن المراد بالصف الثاني هو الصف الثاني حقيقة، وهو الذي يلي الإمام، وعليه فإن الدعاء بالمغفرة إنما يكون لأهل الصف الأول وأهل الصف الثاني دون غيرهم من أهل الصفوف الأخرى. وعلمنا أن الرجال مطلقا خير صفوفهم أولها وشرها آخرها، يعني أقلها فضلا آخرها. وأما النساء فلهن ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال: الأولى أن يصلين مع الرجال من غير حاجز يحجز بينهن وبين الرجال، وهنا فأفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها بالاتفاق، فأفضل صفوفهن الأخير، ثم لا يزال الفضل ينقص حتى يكون أقل صفوف النساء فضلا أولها. والحالة الثانية أن يصلين مع الرجال وبينهن والرجال حاجز يفصل الرجال عن النساء، فهنا اجتهد العلماء، فالأظهر والله أعلم أن الحكم كما في الحديث: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك لعموم الحديث وإطلاق الحديث، ولأن المرأة إذا كانت في الصف الأول ولو كان هناك حاجز قد تسمع كلام الرجال وأصوات الرجال، وليكون تأخرها أيضا أسرع لخروجها من المسجد، فإن المشروع للمرأة إذا صلت في المسجد أن تبادر بالخروج وأن يمكث الرجال قليلا حتى لا يختلط الرجال بالنساء والنساء بالرجال عند الخروج، فكون المرأة في آخر المسجد أيسر لمبادرتها بالخروج من المسجد قبل أن يشرع الرجال في الخروج من المسجد. وبعض أهل العلم قالوا: بل إذا كان النساء يصلين في جزء خاص بهن، أي أن هناك حاجزا يحجزهن عن الرجال، فإن خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، قالوا للقرب من الإمام ولعدم المحظور، للقرب من الإمام ولعدم المحظور. والمسألة اجتهادية، وأنا أستظهر الأول لإطلاق الحديث. والحالة الثالثة أن يصلي النساء جماعة بمفردهن، أي ليس مع الرجال، وهنا لا شك أن خير صفوفهن أولها وأن شر صفوفهن آخرها. هذا شيء مما تقدم معنا ذكرناه لنصل ما نشرحه اليوم بما تقدم شرحه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: تحت باب الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والتراص فيها وفضل ميامنها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. الحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة مفتوحتين وبعدهما فاء.
نعم، قال رحمه الله: رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني. قلت لم أره عند الطبراني بهذا السياق، وإنما هو عنده في الكبير بلفظ: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، سووا صفوفكم وسووا بين مناكبكم ولينوا لأيدي إخوانكم وسددوا الخلل فإن الشيطان يدخل بينكم مثل الحدف. هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأهل الصف الأول ثلاثا، ولأهل الصف الثاني مرة. وفي هذا الحديث إن الله سبحانه وتعالى يصلي على الصف الأول، والصلاة من ربنا سبحانه وتعالى الثناء على العبد في الملأ الأعلى، الثناء على العبد في الملأ الأعلى. فالله عز وجل يثني على أهل الصف الأول في الملأ الأعلى عند الملائكة ثلاث مرات. أو مرتين كما يشعر به الحديث: إن الله وملائكته، فالملائكة تصلي على أهل الصف الأول، والصلاة من المخلوق الدعاء. فالملائكة تدعو لأهل الصف الأول بالرحمة والمغفرة. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. هذه الثانية، هذه الثانية. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. فكانت الصلاة من الله ومن ملائكته على أهل الصف الأول مرتين، وعلى أهل الصف الثاني مرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يا إخوة من نفس الحديث، ليس حديثا جديدا، هذا سياق الحديث، قال: سووا صفوفكم، سووا صفوفكم، أي اجعلوا صفوفكم متساوية بحيث لا يتقدم أحد بصدره ولا بكعبه، بحيث لا يتقدم أحد بصدره ولا بكعبه. هذا معنى سووا صفوفكم، وهذا يدل على مشروعية تسوية الصفوف للإمام والمأمومين. وقد أجمع العلماء على أن تسوية الصفوف مشروعة للإمام والمأمومين، فيشرع للإمام أن يسوي الصفوف، ويشرع للمأمومين تسوية صفوفهم. وأكثر أهل العلم على أن تسوية الصفوف سنة، والراجح والله أعلم أن ذلك واجب، أن ذلك واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: سووا صفوفكم، والأمر يقتضي الوجوب، فتسوية الصفوف واجبة على الإمام والمأمومين، ويأثم الجميع إن لم يسووا صفوفهم، أعني يأثم الإمام ويأثم المأمومون إن لم يسووا صفوفهم، ولكن صلاتهم مع ذلك صحيحة، فليست تسوية الصفوف شرطا لصحة الصلاة. نعم، ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن تسوية الصفوف شرط لصحة الصلاة، لكن هذا القول ضعيف جدا. فليست تسوية الصفوف شرطا لصحة الصلاة. سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم. المنكب هو ملتقى اليد مع الكتف، ملتقى اليد مع الكتف. وحاذوا بين مناكبكم يعني اجعلوا مناكبكم بعضها حذو بعض، أي موازية لبعضها ومساوية لبعضها. والمقصود يا إخوة الجهة لا ذات المنكب، لأن تسوية المناكب بحيث يكون المنكب مساوي للمنكب هذا متعذر، لأن الناس منهم من هو طويل ومنهم من هو قصير، وإنما المقصود جهة المنكب، فتسوى جهة المنكب إلى جهة المنكب. وسيأتي إن شاء الله كيفية التسوية الصحيحة المشروعة للصفوف. ولينوا في أيدي إخوانكم. قيل المعنى إذا قدمك أخوك أو أخرك لتسوية الصفوف، أو أخذك ناحية اليمين أو ناحية اليسار لتسوية الصفوف، فلن معه وتحرك معه، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا يشمل ما قبل الصلاة وما في أثناء الصلاة، يشمل ما قبل الصلاة، فلو كنتم في الصف قبل تكبيرة الإحرام فحركك أخوك من أجل تسوية الصف فتحرك معه. بعض الناس هدانا الله وإياهم يصبح مثل الجبل حتى قبل تكبيرة الإحرام، تقدمه تؤخره ما يتحرك، وكذلك في أثناء الصلاة لو حصل منك تقدم فجبذك أخوك إلى الخلف فلن معه من أجل تسوية الصفوف. وقيل المعنى إذا جاء رجل ليدخل بين اثنين في الصف وفيه سعة فليوسعا له حتى يدخل، يعني لو كان كما يقولون بالعامية فيه مجال، فجاء أخوك وأراد أن يدخل في الصف فلن له، أوسع له وأخوك يوسع شيئا حتى يدخل في الصف. وهذا الذي فسر به أبو داود الحديث. وقال بعض العلماء لينوا بيد من يجركم من الصف لتصافوه، لينوا بيد من يجركم من الصف لتصافوه، يعني يقولون لو جاء شخص ووجد الصف مكتمل فسحبك من أجل أن تصف معه فلن في يده، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، فإن الحديث الوارد في السحب من الصف ضعيف، وسيأتينا إن شاء الله الوعيد من قطع الصف وجعل فرجة فيه. ولذلك المعنى الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولينوا في أيدي إخوانكم المعنيان الأولان، المعنيان الأولان. وسد الخلل، الخلل هو الفرجة بين اثنين، أي الاتساع بين الاثنين في الصف. سدوا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن سد الفرج بين الصفوف واجب، فمن رأى فرجة في الصف الذي هو فيه وجب عليه أن يسدها. فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. الحذف أولاد الضأن الصغار، قال بعض أهل العلم هي الضأن الحجازية، أولاد الضأن الحجازية، وقال بعض أهل العلم ضأن صغار لا آذان لها ولا أذناب، تأتي من اليمن، تأتي من اليمن. وقال بعض أهل العلم هي ضأن صغار قصار قبيحة الوجوه، ولهذا يعني مثل بها الشيطان، مثل بها الشيطان. وهذا يدل على أمر عظيم يا إخوة، وهو أن سد الفرج في الصفوف سبب للخشوع، ويسد مجاري الشيطان للوسوسة في الصلاة، ويدل على أن من أسباب عدم الخشوع في الصلاة وجود الفرج في الصف، ومن أسباب شدة وسوسة الشيطان في الصلاة أن تكون هناك فرج في الصف، لأن الشيطان بهذا يصل إلى ما لا يصل إليه حال كون الصفوف يعني مرصوصة. وقال بعض أهل العلم بل الشيطان يدخل في الفرج فرحا، يفرح بوجود الفرج ويدخل فيها من شدة فرحه. لما؟ لأن المؤمنين يأثمون بهذا، لأنهم تركوا الواجب عليهم، ولأن هذا يسبب اختلاف قلوبهم. ومن أشد ما يفرح به الشيطان أن تختلف قلوب المؤمنين، وأن يقع بينهم الخلاف، وأن يقع بينهم النزاع، فيفرح، ولا مانع من الاثنين، فهو يدخل ليوسوس ويدخل لفرحه بهذا الذي وقع من المؤمنين بترك فرج في الصف. نعم.
قال رحمه الله وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى، رواه أحمد بإسناد جيد.
نعم، هذا الحديث الحسن فيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. ما في الحديث قد تقدم، لكن في قوله أو الصفوف الأولى قال بعض العلماء الصفوف الأولى باعتبار تعدد الجماعات والمساجد، الصفوف الأولى يعني في المساجد باعتبار تعدد المساجد، وإلا فالصلاة على الصف الأول في كل مسجد وعلى الصف الأول في كل جماعة. وقال بعض العلماء المقصود بالصفوف الأولى أن الصلاة من الله ومن ملائكته على الصفوف تكون بحسب القرب من الإمام، تكون بحسب القرب من الإمام، فالصف الأول أحظ بها من الصف الثاني والصف الثاني أحظ بها من الصف الثالث وهكذا. نعم.
قال رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي في ابن خزيمة، يأتينا فيمسح على عواتقنا وصدورنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح على عواتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم. هذا لفظ ابن خزيمة وليس كما ذكره الحافظ، وقد ذكرنا أن الحافظ ابن المنذر أن الحافظ المنذري رحمه الله إنما يملي من حفظه فيقع أحيانا شيء من الغلط. فهذا لفظ ابن خزيمة. وعند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وعند النسائي مثله، غير أن في آخره يصلون على الصفوف المتقدمة، يصلون على الصفوف المتقدمة. أيها الفضلاء، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على تسوية الصفوف بقوله وفعله حرصا شديدا، فكان يأتي إلى صف الصحابة في المسجد من طرفه في ناحية إلى طرفه في الناحية الأخرى يمسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم صدورهم وعواتقهم. فهذا من السنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالبراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، أي عند إقامة الصلاة، يخرج إليهم عند إقامة الصلاة فيمسح على عواتقنا وصدورنا، أي من طرف الصف إلى طرف الصف، ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم. فيقول صلى الله عليه وسلم هذه المقولة العظيمة، وهذا يدل على تحريم اختلاف الصفوف، وهذا الراجح أن الاختلاف في الصفوف حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لا تختلف صفوفكم، والنهي يقتضي التحريم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه تترتب عليه من الله عقوبة، فالمعنى إن يكن منكم اختلاف في صفوفكم سيخالف الله بين قلوبكم، إن يكن منكم اختلاف في صفوفكم سيخالف الله بين قلوبكم. وهذا يدل على أن من أسباب التباغض والتعادي بين المسلمين عدم العناية بتسوية الصفوف، فإنه إذا تساهل المسلمون في تسوية صفوفهم في الصلاة حتى اختلفت صفوفهم فإن هذا يؤدي إلى اختلاف قلوبهم وتباغضهم وتعاديهم. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على التقدم في الصفوف فقال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول أو الصفوف الأول. وهذا الحديث يا إخوة يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، وأن الإمام يشرع له بل يجب عليه أن يسوي الصفوف، وألا يعجل بالتكبير حتى تستوي الصفوف. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي كان يمر على الصفوف ويمسح الصدور والمناكب حتى يسوي الصفوف صلى الله عليه وسلم. فإما أن يفعل ذلك الإمام إن كان الأمر متيسرا، كان المسجد صغيرا أو نحو ذلك، وإلا شرع له أن يوكل من يسوي الصفوف كما فعل عمر رضي الله عنه وكما فعل عثمان رضي الله عنه. فقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر رجالا بتسوية الصفوف ولا يكبر حتى يخبروه أن الصفوف قد استوت. وكذلك روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه مثل ذلك. فهذا المشروع للإمام أن يحرص على تسوية الصفوف بقوله وفعله، فيسوي الصفوف بفعله ويأمر الناس بتسوية الصفوف. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما نحو رواية أبي داود. الخلل بفتح الخاء المعجمة واللام أيضا هو ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص.
نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم. قلت: هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. قال: وابن ماجه وغيرهم كأبي داود فقد رووه بهذا اللفظ. وفي رواية البخاري، هذه رواية البخاري، أما الرواية اللفظ الأول لم يرد، فلم يرد عند البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قال: ورواه أبو داود ولفظه. ظاهر هذه الجملة أن أبا داود لم يروه بلفظ سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وإنما رواه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. والحق أن أبا داود رحمه الله روى الحديث بلفظ سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة بإسناد، وروى ما ذكره الحافظ المنذري بإسناد آخر، بإسناد آخر. إذن أبو داود ليس كما يفهم من كلام المنذري أنه لم يروي اللفظ المذكور، بل رواه، ورواه بإسناد، ثم روى اللفظ الذي ذكره المنذري بإسناد آخر. طيب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. وفيما قدمناه أن تسوية الصفوف واجبة على المأمومين على الراجح، لأن هذا أمر لهم والأمر يقتضي الوجوب. فإن تسوية الصف، العلماء يقولون ال هنا للجنس، فتشمل الصفوف كلها، تشمل الصفوف كلها، ال للجنس يعني جنس الصف، فيشمل الصفوف كلها. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، من تمام الصلاة أي من تمامها على وجهها، وهذا هو معنى إقامة الصلاة في رواية البخاري. واحتج الجمهور بهذه الرواية على أن التسوية مستحبة وليست واجبة. قالوا: لأن تمام الشيء قدر زائد على الواجب. وأكدوا هذا برواية أو بحديث: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قالوا: فهذا يدل على أن تسوية الصفوف حسن، والحسن مستحب وليس بواجب. ويجاب عن هذا بأن الأدلة قد دلت على الوجوب، وهذا يبين أن التمام هنا هو التمام الواجب، لأن الكمال والتمام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، أي من إقامة الصلاة المأمور بها في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. وقال الجمهور معنى من إقامة الصلاة يعني من الإتيان بها على وجه الكمال، وهذا كما قلنا مرجوح، والراجح أنها من إقامة الصلاة التي أمرنا الله بها في قوله وأقيموا الصلاة. قال ورواه أبو داود ولفظه، وقلنا إن هذا حديث آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم، رصوا أي ألصقوا أجسادكم ببعض حتى لا تكون بينكم فرج، ألصقوا أجسادكم ببعض حتى لا تكون بينكم فرج. والعبرة يا إخوة في رص الصفوف بجهة الإمام، بجهة الإمام، فمن كان على يمين الإمام فالتراص في حقهم يكون إلى اليسار، يعني إلى جهة الإمام، ومن كانوا على يسار الإمام فالتراص في حقهم يكون إلى جهة اليمين. فليست العبرة بأول الصف من اليمين ولا بأول الصف من اليسار، وإنما العبرة بجهة الإمام، فالتراص يكون إلى جهة الإمام سواء من جهة اليمين أو جهة اليسار. وقاربوا بينها أي قاربوا بين الصفوف ولا تجعلوا بينها مسافة طويلة. قال بعض الفقهاء المعنى قاربوا بين الصفوف ولا تجعلوا بينها ما يسع صفا، يعني المقصود يا إخوة أن يكون الصف الثاني يلي الصف الأول، ولا يكون بين الصف الأول والصف الثاني مسافة طويلة. قدرها بعض الفقهاء بأن لا يكون بين الصفين ما يسع صفا آخر، ما يسع صفا آخر. وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده، قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على أهميته، على عظم شأنه. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، يعني من فرج الصف، كأنها الحذف، انتبهوا يا إخوة، كأنها، وهو يرجع إلى من؟ إلى الشيطان، يرجع إلى الشيطان. فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها؟ قال بعض أهل العلم أنث الضمير، لأن المقصود بالشيطان الجنس، فهي ليست شيطانا واحدا بل شياطين تدخل في الفرج، فأنث للدلالة على أن الشيطان هنا للجنس، أي جنس الشياطين، فهي شياطين. وقال بعض العلماء الضمير إذا وقع بين مذكر ومؤنث جاز فيه الوجهان، الضمير إذا وقع بين مذكر ومؤنث جاز فيه الوجهان، جاز تذكيره وجاز تأنيثه. والضمير هنا وقع بين الحذف، وهي مؤنثة، والشيطان وهو مذكر، فجاز فيه التأنيث وجاز فيه التذكير. والأول عندي أقوى، أن تأنيث الضمير للدلالة على الجنس، وأنها شياطين تنتشر بين المصلين، تدخل بين الفرج، إذا ترك المصلون في صفوفهم فرجا، وفي هذا ما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود وعند النسائي وابن خزيمة آخره. الفروجات جمع فرجة، وهي المكان الخالي بين الاثنين.
نعم، هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، أي عدلوها وسووها، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، أي لا تتركوا فرجات بين الصفوف للشيطان فيدخل فيها كما قلنا، ليوسوس، ولأنه يفرح بهذا. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، أي من وصل صفا فسد فرجة فيه، سواء كان ذلك قبل الصلاة، وقفنا صفوفا قبل تكبيرة الإحرام فرأى المسلم فرجة في الصف المتقدم فتقدم لها، أو في أثناء الصلاة حصلت فرجة في الصف المتقدم فتقدم لها من غير أن يخل بهيئة الصلاة. الفقهاء يقولون الذي يخل بهيئة الصلاة لا يفعل، كونه يكبر في آخر المسجد، آخر المسجد النبوي، ويمشي حتى يسلم وهو يمشي، هذا ما يصلح. حتى لو كان صف في صف متأخر ثم رأى أمام فرجة ثم رأى أمام فرجة ثم رأى أمام فرجة، هذا يخل بهيئة الصلاة، هذا يخل بهيئة الصلاة. وإنما ما لا يخل بهيئة الصلاة كان يرى أمامه فرجة فيتقدم لها. من وصل صفا وصله الله، قال العلماء، أي برحمته وفضله وثوابه، برحمته وفضله وثوابه. ومن قطع صفا بأن ترك فيه فرجة وهو يستطيع سدها قطعه الله من فضله وثوابه، قطعه الله من فضله وثوابه، ويحصل له الإثم ويستحق العقاب. من ترك فرجة في الصف وهو يستطيع أن يسدها قطعه الله من فضله وثوابه، وأثم بهذا واستحق العقاب. ومن قطع الصف، يا إخوة وانتبهوا لهذا، لأن بعض المسلمين يفعله، أن يضع شيئا بجواره يقطع الصف. بعض الناس يأتي مع حقيبة، وإذا جاء يصلي وضع عن يمينه أو عن يساره، فيقطع الصف، يجعل فرجة في الصف، يدخل في هذا الوعيد. بعض الناس يأتي معه بطفل، وإذا قام يصلي قال له اجلس اجلس، ما يصلي، طفل صغير ما يصلي، فإما أن يجلسه عن يمينه، وإما أن يجلسه عن يساره، وإما أن ينومه يمينه أو يساره، يدخل في هذا الوعيد. من قطع صفا قطعه الله، فينبغي على المسلم أن يحذر من أن يقطع الصف. وسيأتي إن شاء الله فصل مستقل لعله في الدرس القادم إن شاء الله في وصل الصف وقطع الصف، وأن من خير الخطى وأحب الخطى إلى الله الخطوة التي يخطوها المسلم ليصل صفا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في موضعه. كم الساعة؟ لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن عليكم، يقول إذا كانت الفرجة بين السواري هل يشرع سدها؟
قبل الجواب عن السؤال، أحد الإخوة يعني أصر علي يقول يا شيخ ما موقفنا من الخلاف، ما موقفنا من الخلاف؟ طبعا المقصود الخلاف بين العلماء المعتبرين، هي جملة قصيرة: اعرف للعالم فضله واعرف للحق قدره، اعرف للعالم فضله واعرف للحق قدره. إذا عرفت هذا فقد عرفت الواجب. يقول السائل: إذا كانت الفرجة بين السواري فهل نتقدم إليها؟ أصلا لا يسن أن يكون هناك صف بين السواري إلا عند الحاجة، فقد كان الصحابة يطردون عن الصلاة بين السواري طردا، أعني صغار الصحابة، فعند عدم الحاجة الصلاة بين السواري مكروهة عند المذاهب الأربعة. أما عند الحاجة فإن الكراهة تسقط، لأن القاعدة أن الكراهة تسقط عند الحاجة، فعند الزحام مثل يوم الجمعة مثلا في المسجد النبوي، يوم الجمعة في المسجد النبوي زحام والناس يحتاجون، فتسقط الكراهة ويصلى بين السواري في أيام رمضان في المسجد النبوي، في يوم العيد في المسجد النبوي تسقط الكراهة. وبناء عليه يكون جوابي عن السؤال: إذا لم تكن هناك حاجة مثل هذه الأيام، الصفوف المتصلة متوفرة ولله الحمد والمنة وموجودة، فهنا لا ينبغي للمسلمين أن يصفوا بين السواري، ولو صف اثنان أو ثلاثة بين السواري لا يشرع لمن خلفهم أن يتقدم إليهم. أما عند الحاجة فنعم، بل أنا أقول إنه في يوم الجمعة وفي رمضان وفي صلاة العيد مثلا من الأصل للجميع تسقط الكراهة، يعني حتى المتقدم يصلي بين السواري، لأنه يصعب على الناس أن يصف الناس في الصفوف المتصلة ثم بعد أن تمتلئ يأتي الناس ليصفوا بين السواري، هذا فيه مشقة على الناس، فتسقط الكراهة في حق الجميع في حال الزحام كيوم الجمعة ورمضان ونحو ذلك. وبناء عليه إذا رأيت فرجة في يوم الجمعة بين السواري فتقدم لها، فتقدم لها، أما في غير ذلك فلا. نعم.
هذا سؤال تكرر، أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الصلاة وراء رجل يستغيث بالأولياء وينشد القصائد الشركية، وهل يعتبر عذرا لترك الجماعة؟
نعوذ بالله، الاستغاثة بغير الله شرك أكبر يخرج من الملة ويجعل فاعلها في صف أبي جهل وأبي لهب. الاستغاثة حق الله، فلا يجوز صرفها إلا لله، إلا الاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه، فهذه خارجة عن حد الاستغاثة التي هي عبادة. فالذي يستغيث بأهل القبور ويقول: يا أهل القبور قد عسرت الأمور فالفرج الفرج، يا أولياء الله الفرج الفرج، يا سيدي فلان، الرزق الفرج، أي نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا كفر بالله، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. فالواجب على طلاب العلم أن يجتهدوا في تعليم التوحيد وفي التحذير من الشرك بالتفصيل، ولا سيما ما يعلمون أنه يقع في بلدانهم، فإن ظننا بالناس أنه لو بين لهم أن هذا شرك أكبر وسلموا من قطاع الطرق الذين يزينون الباطل أنهم يرجعون للحق ويرجعون للدين إن شاء الله عز وجل. والإمام شأنه عظيم، فلا يجوز أن يولى الإمامة من يفعل دون ذلك، فكيف بمن يفعل هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله؟ فهذا الواجب تنحيته عن الإمامة وتولية غيره. والأصل في مثل هؤلاء أن من علم بحالهم لا يجوز له أن يصلي خلفهم، فالقاعدة عند الفقهاء أن الإمام المكفر أو الكافر لا تصح الصلاة خلفه، فمثل هؤلاء تجتنب الصلاة خلفهم. وإذا أشكل الأمر على الناس أو طلاب العلم فليسألوا العلماء الكبار عن هذا المعين بعينه، وهم يجيبونهم إن شاء الله. نعم.
أحسن عليكم، يقول: أيهما أولى، سد الفرج في الصفوف المتقدمة أم إدراك تكبيرة الإحرام في الصفوف المتأخرة؟
الأولى أن تجمع بين الأمرين، لا تتأخر حتى تقام الصلاة ثم تقول أيهما الأولى، تقدم وكن من أهل الصفوف الأولى، ثم لو فرضنا أنك تأخرت فالواجب أن تتقدم حتى تسد الفرج في الصفوف المتقدمة، إلا في حالين: الحالة الأولى أن يشق ذلك كما في المساجد الكبرى كما في المسجد النبوي، كونك تتقدم لتسد الفرج في كل الصفوف أو في الصف الطويل هذا فيه مشقة، فيكتفى بما في ناحيتك، بما في جهتك، ما يلزم أن تنظر إلى جهة اليمين، فإذا رأيت صفا في جهة اليمين يعني فيه فرج ذهبت إليه، ثم إذا رأيت صفا آخر ذهبت إليه، ثم ربما تنظر من اليمين إلى اليسار فترى صفا قدام في فرجة في اليسار، هذا ما يلزم، هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة. الحالة الثانية أن تخاف فوات الجماعة، أن تخاف فوات الجماعة بمعنى تبقى ركعة وتخاف أن تفوتك هذه الركعة فتفوتك الجماعة، هنا تنتظم بالصف الذي يتيسر لك. نعم.
أحسن لكم، يقول هل يجب تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة أمرها واسع، وتكثير الصفوف على الجنازة أولى من رص الصفوف، تكثير الصفوف على صلاة الجنازة أولى من رص الصفوف. أعني مثلا لو صففنا ورصصنا لكنا صفا واحدا، الأفضل ألا نرص في صف واحد، وإنما نكثر الصفوف على الجنازة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.